بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآله. البحث فعلا في أدلة البراءة الشرعية من السنة. وذكر المصنف رحمه الله عليه عدة روايات لإثبات البراءة الشرعية، فقال: واستدل من السنة بروايات. الرواية الأولى ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام، وأنه قال سلام الله عليه: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وبحثت هذه الرواية من جهتين، من الجهة السندية ومن الجهة الدلالية. أما من الجهة السندية فهذا موكول إليكم إن شاء الله تعالى، فبحثوا بأنه هذا من الناحية السندية، هذه الرواية يمكن اعتبارها أو لا يمكن اعتبار هذه الرواية سندان. وأما من الجهة الدلالية فقد وقع فيها كلام بين الرسوليين، وجل الكلام وقع في كلمات يرد. ما هو المراد من كلمة يرد في الرواية؟ كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون، هذا المعنى. وكذلك وقع بحث في كلمة مطلق، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون. إذن يوجد هناك مركزان قد وقع فيهما بحث بين الأصوليين، فما هو المراد من كلمة مطلق كل شيء مطلق، وما هو المراد من كلمة يرد فيه حتى يرد فيه نهيون. أما كلمة مطلق فهناك آراء ثلاثة في تفسيرها على نحو الإجمال. التفسير الأول يعني كل شيء مباح عقلان، وتكون الرواية إرشاد إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أن الله لا يعاقب من دون بيان، هذا المعنى. فكل شيء مطلق يعني هذا مباح من الناحية العقلية، ما دام أن الله لم يبين فهو مباح عقلا، والرواية لا تزيد على كونها إرشادا لقاعدة عقلية مفادها قبح العقاب بلا بيان. هذا الرأي القسم فيه المحقق النائين رحمة الله عليه. وبعض أنه فسر كل شيء مطلق هنا الإباحة الشرعية الواقعية، هذا المعنى. فكل شيء مطلق يعني كل شيء مباح واقعان، هذا المعنى، إباحة شرعية واقعية حتى يرد فيه نهيون. فهذا أنه شرب الكتان عليكم السلام أنه مباح شرعان واقعان حتى يصدر من قبل الشارع نهي فيه، هذا المعنى. فالذي فسر الإطلاق بمعنى الإباحة الواقعية فسر الورود بمعنى الصدور، قال كل شيء مباح واقعا، إنه مسك الكتاب بهذه الشاكلة وشرب الماء بهذه الطريقة وشرب الكتان، إنه كل ذلك إنه مباح واقعا حتى يصدر نهي من قبل الشارع، هذا المعنى. هذا التفسير التزم به صاحب الكفاية رحمة الله عليه اللي هو الإباحة الواقعية. التفسير الثالث هي الإباحة الظاهرية، يعني كل شيء مرخص به ترخيصا ظاهريا مباح ظاهرا حتى يرد فيه نهي، يعني حتى يصلك نهي من قبله. وحينئذ إنه إذا على أساس هذا التفسير الثالث تكون الرواية دالة على البراءة الشرعية، لأن يعني يكون مقادها يعني كل شيء مرخص فيه ومباح ظاهرا حتى يصلك وتعلم بوجود نهي عزائه، هذا المعنى.
الرأي الأول شنو؟
الرأي الأول كل شيء مباح عقلان حتى أنه يرد فيه نهي، يعني وهو يفيد فائدة أنه قبح العقاب بلا بيان، ما دام أنه لم يكن هناك بيان فهذا مباح من الناحية العقلية. أما التفسير الثاني والثالث إباحة شرعية، غايته مرة إباحة شرعية واقعية اللي هو أحد التكاليف الخمسة الإباحة الواقعية، ومرة إنه إباحة ظاهرية الذي هو البراءة الشرعية. طب في هذه لا إشباح منها، هذه منها الحين إن شاء الله. فهذه إباحة ظاهرية كأنها، هذا الذي التزم به المشهور التفسير الثالث. فنريد أن نركز على نقطة مهمة قبل الدخول في بحث المصنف رحمة الله عليه. إذا فسرنا الإطلاق كل شيء مطلق بأنه كل شيء مباح واقعا، يعني الإباحة الواقعية ذكرنا اللي هو أحد التكاليف الخمسة، كل شيء اللي هو مثلا شرب التتل أو شرب العصير عنبي قبل أن مثلا إذا غلا فرضا، هذا يكون مباح أنه ما لم يرد هنا لابد أن تفسر بما لم يصدر نهي من قبل الشارع. إذا لم يصدر نهي من قبل الشارع فشرب السكائر مباح واقعا مباح، هذا المعنى. إذا لم يرد نهي من قبل الشارع فشرب العصير العنبي مثلا إذا غلا يكون مباح، فإذا تكتب في الرسالة العملية شرب العصير العنبي إذا غلا مباح، ليش؟ لأنه لم يصدر فيه نهي. هذا إذا فسرنا كلمة مطلق بالإباحة الواقعية، الإباحة الشرعية التكليفية الواقعية. أما إذا فسرنا كلمة مطلق بالإباحة الظاهرية كما فسرها بذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه، الإباحة الظاهرية كل شيء مطلق يعني مباح ظاهرا، فلا بد أن نفسر كلمة يرد بمعنى أنه يصل يعني يعلم. ليش؟ يعني كل شيء مرخص ظاهرا حتى يصلك علم بأنه منهي عنه، ترخيص ظاهري، ترخيص الظاهري ينتهي بانتهاء العلم. الترخيص الظاهري إنما يكون متقوم بالشك، فإذا شككنا في شيء بأنه حلال أو مثلا حرام فإن شاء الله أنه حلال مرخص فيه حتى يرد فيه نهي، يعني حتى يصلك منا مثلا فيه نهي، فيكون الورود هنا بمعنى الوصول. فخلي في البال إنه إذا فسرنا الإباحة بالواقعية الورود يفسر بالصدور، وإذا فسرنا الإباحة بالظاهرية المتقومة بالشك فالورود يكون بمعنى العلم، حيث ينتهي الحكم الظاهري بالعلم أنه بالحكم المخالف له، مثلا علمه بالنهي، هذا المعنى. إذا كنا على علم يعني بهذه النقطة نأتي إلى بحث المصنف رحمة الله عليه. قال: وفي الرواية نقطتان لا بد من بحثهما. الأولى هو أنه ما هو المراد من الورود في المقام؟ هل أن المراد من الورود في المقام هو الوصول أو أن المراد به الصدور؟ وواضح أنه الفرق بين الوصول والصدور. الوصول إنه ذكرنا قبل قليل بمعنى العلم، يعني يصلك بمعنى أنه يعلم. الصدور بمعنى أنه في الشيء قد صدر من الناحية الشرعية، صدر أنه وهذا الشيء الذي قد صدر أنه من الممكن أن يصل ومن الممكن أن لا يصل، لكنه قد صدر. فالصدور من هذه الناحية هو أعم من هذه الناحية، هو أعم من الوصول، لأنه قد يصدر شيء ولا يصل، وقد يصدر شيء وأنه يصل، هذا المعنى. ولكن الوصول يعني عند العلم به دائما الوصول مساوق في نظر العالم، الوصول قلنا بمعنى العلم، دائما الوصول بنظر العالم مساوق لمن؟ مساوق للصدور. يعني إذا كنت تعلم بالحكم الشرعي ومتيقن بالحكم الشرعي، إذن أنت متيقن بإيش؟ متيقن بصدوره. بل إنه بالنسبة إلى عالم الواقع قد أنا أعلم بالحكم الشرعي وأعلم بأنه صادر، ولكنه في عالم الواقع لم يصدر باعتبار أن هذا عنده جهل مركب. ليس كل يقين هو مطابق للواقع إلا بنظر صاحبه، هو بنظر صاحبه أنه عنده يقينياته مطابقة للواقع، هذا المعنى. هذا ذكرنا في المعرفة في المطلب في هذا الجانب سبب المشكلة جيد إن شاء الله. اللي هو المعروف بين الأصوليين أنه اليقين كل صاحب يقين عنده يقين مطابق للواقع، لكنه من جهة أن الإنسان بالاستقراء وبالتجربة الوجدانية يعلم بأنه معظم يقينياته غير مطابقة للواقع، لأنه كل يوم هو في شأن السنة الجاية يعتقد بأنه يقينيات اللي كانت سابقا هي يعني على كانت خاطئة كأنه. فالنتيجة أنه هذا كان في بحث في الحقيقة. عموما فأن الورود هل هو بمعنى الوصول أو أنه بمعنى الصدور، وفرق بين المعنيين. إذا فسرنا الورود بمعنى الصدور فيتنقح معنى كلمة مطلق، كل شيء مطلق، فتفسر بأنه الإطلاق هنا بمعنى الإباحة الشرعية التكليفية الواقعية. أما إذا قلنا بأن الورود بمعنى الوصول فهنا أنه كلمة الإطلاق تفسر بالإباحة الشرعية الظاهرية كما تقدم قبل قليل. نقول أن الورود هل هو بمعنى الوصول ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود، لأن البراءة بالمعنى المقصود متقومة بالشك وتنتهي إيش؟ وتنتهي بالعلم، صح؟ متقومة بالشك وتنتهي بالعلم. فإذا فسرنا الورود بمعنى الوصول، الورود الذي هو غاية الإباحة، صح ولا لا؟ غاية الإباحة هو الورود، والورود هو بمعنى الوصول، فيكون هذا المعنى كل شيء مطلق حتى تعلم بأنه حرام، كل شيء مطلق حتى تعلم بأنه حرام، يتبين بأنه الإطلاق هنا في المقام بمعنى أنه مرخص، يعني كل شيء مرخص لك ظاهرا حتى تعلم بأنه حرام. وواقعا أنه البراءة المبحوث عنها في المقام هي البراءة المتقومة بالشكل المنتهية بتحقق العلم. هذا واضح. هل هو بمعنى الوصول ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود المتقومة بالشكل المنتهية بالعلم، أو أن الورود بمعنى الصدور كما التزمه صاحب الكفاية رحمة الله عليه وأصر عليه، لأنه الصدور الورود هنا بمعنى الصدور. فإذا كان بمعنى الصدور فلا يمكن أن يكون الرواية أنه دال على البراءة، لأن يكون المعنى كل شيء مطلق، يعني كل شيء مباح بالحكم التكليفي الواقعي، حتى يصدر فيه إيش؟ حتى يصدر فيه نهي. هذا ناظر إلى موضوع معين، الشارع يقول لك إذا لم نحرم هذا الموضوع فهو مباح كحكم تكليفي، اللي هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة. هذا المعنى. أو الصدور، فإذا كان بهذا المعنى فأنت قد هكذا تقول، إذا كان الورود بمعنى الصدور أيضا أنه من الممكن إثبات البراءة الشرعية، لأن الحديث هكذا يكون معنى الرواية، كل شيء مباح يعني نبني على إباحته إذا لم يصدر فيه نهي. هذا المعنى. فكل ما لم يصدر فيه نهي فهو مباح، كأنه هذا هم فيه سعة، هم إثبات للسعة. نقول بلي إثبات السعة شيء وإثبات البراءة شيء آخر، إثبات السعة عام من إثبات البراءة، لأن إثبات السعة قد يتأتى لإثبات الإباحة الواقعية التكليفية، يعني كأنه يقول النبي صلى الله عليه وآله هذا مباح، هذا إثبات للإباحة والسعة وليست براءة في الحقيقة. ومرة أقول إنه أنا أشك بأن نبي هل حرم هذا أو لم يحرم هذا، فأبني على عدم الحرمة، هذا هم إثبات للسعة البراءة، البناء على عدم الحرمة إثبات للسعة عن طريق البراءة. فالسعة مرة تثبت عن طريق الإباحة التكليفية ومرة تثبت عن طريق إيش؟ عن طريق البراءة. ليس كل إثبات سعة هو إثبات للبراءة، بل السعة عم من البراءة وعم من الأحكام التكليفية الإباحة التي هي أحد الأحكام التكليفية الخمسة. قال أن الورود هل هو بمعنى الوصول أو بمعنى الصدور، فإذا كان بمعنى الصدور فلا ينفع في إثبات البراءة الشرعية، لأنه يكون المعنى كل شيء مباح واقعان حتى يأتيكم من حتى يصدر فيه نهي. يقول وإذا كان الورود بمعنى الصدور لألا يفيد، يعني حتى أنه ما يفيد، لألا يفيد في لألا يفيد في إثبات البراءة، يعني لألا يفيد في إثبات البراءة في حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله. أنت تقول هل صدر بيان من الشارع، هل صدر نهي من الشارع أو لم يصدر نهي من الشارع، تشوف هل صدر نهي أو لم يصدر نهي، فلا يحق لك أن تبني على السعة حينئذ. هذا المعنى اللي هذا هم يعرف مع عدم وصوله، مع عدم وصول هذا الصدور، يعني على تقدير أنه صادر فهو أنه لم يصل، فنبني على البراءة. أقول من الرواية هي أصلا غير ناظرة إلى عدم الوصول، يعني أنه إذا شككت في شيء أبني على الترخيص الظاهري، أصلا غير ناظرة، بناء على التفسير الثاني تكون الرواية هذا محلها، هذا معناها كل شيء مطلق، يعني كل شيء مباح واقعان حتى يصدر فيه نهي. فإذا شككنا بأنه صدر منه نهي أو لم يصدر منه نهي فلا يمكن البناء على السعة. هنا تفسيرا لعبارة المصنف رحمة الله عليه، ولعله أذكر فيه التأمل، أذكر احتمالات ثلاثة. سيدنا الإباحة، تبعتوا، يقول الإمام معصوم كل شيء لك مباح، كأنه بالحكم إباحة واقعية، كأنه هذا المعنى. حتى يرد فيه نهي فسرناه بحتى يصدر فيه نهي، حتى يصدر. نقول هل الإباحة، فعندك ثلاث احتمالات، إما أن تحرز الصدور تقطع بالصدور، وإما أن تقطع بعدم الصدور، وإما أن تشك في الصدور، ثلاث احتمالات. إذا كنت تقطع بصدور النهي بعد لا إباحة كما هو واضح، إذا كان هناك إباحة هذه الإباحة منتهية بالعلم بصدور النهي، هذا واضح. وإذا كنت تقطع بعدم صدور النهي يبني نبني على الإباحة، لأنه الحديث هكذا يقول كل شيء مباح لك واقعان حتى يصدر فيه نهي، وأنت تقطع بعدم صدور نهي، هذا ما عندنا في مشكلة في الحقيقة. العلم بصدور النهي والعلم بعدم صدور النهي ما عندنا فيه حساسة، المشكلة في ما إذا شككت في الصدور بأنه صدر أو لم يصدر نهي. هكذا أنه أنا عندي شرب التتر مثلا أنه وشككت بأنه صدر فيه نهي أو لم يصدر فيه نهي، هل يمكن البناء على الإباحة أو لا يمكن البناء على الإباحة؟ هذا البحث واقعا يرتبط ببحث أسبق. إذا كان الحكم مرهون ثبوته بقيد، اللي هو إيش هذا القيد؟ اللي هو عدم صدور النهي. هذا الحكم مرهون بقيد الذي هو عدم صدور النهي، وشككت في هذا القيد فلا يمكن البناء على ذلك الحكم، لأن الحكم يثبت مع ثبوت جميع قيوده. أما إذا شككت في بعض القيود فلا يمكن أن يثبت الحكم، وهذا جار في جميع الأحكام الشرعية. مثلا أنه تقول أنه هل تجب صلاة الآيات أو لا تجب صلاة الآيات؟ صلاة الآيات حتى تجب أنه لا بد من توفر مثلا بعض الظواهر الكونية، وأنت تشك، أنت طبعا تعلم بأن الكسوف والخسوف مما يوجب صلاة الآيات، ولكن تشك بأن الريح الصفراء أو السوداء هذه توجب صلاة الآيات أو لا توجب صلاة الآيات، فلا يثبت صلاة فلا يثبت الحكم بوجوب صلاة الآيات بمجرد الشك في قيد الوجوب، لا بد من إحراز قيد الوجوب حتى يثبت وجوب صلاة الآيات. كذلك هذا الذي يشك في كل شرائط الوجوب العامة بأنه بلغ أو لم يبلغ، فإذا شك في بلوغه وعدم بلوغه لا يترتب عليه شيء من الأحكام الشرعية. وهكذا أنه في جميع الأحكام الشرعية إذا كان الحكم الشرعي مرهون بقيد وتشك بهذا القيد فلا يثبت الحكم الشرعي، لأنه أصلا مرهون بإحراز القيد. وفي المقام هكذا قيل بأن الإباحة الواقعية مرهونة بعدم صدور النهي، يعني بإحراز عدم صدور النهي، فإذا شككنا بصدور النهي بأنه صدر نهي أو لم يصدر نهي فلا يمكن البناء على السعة في المقام والإباحة الواقعية. هذا الذي يستفاد من عبارة السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، واليوم إن شاء الله تعالى أطرح تأمل على هذه العبارة. جيد، بس الفكرة واضحة إن شاء الله، أنه الإباحة الواقعية بحسب الحديث بحسب هذه الرواية المذكورة الإباحة الواقعية مرهونة بإحراز عدم صدور النهي حتى تكون هناك إباحة، فإذا شككنا في هذا القيد فلا يمكن إثبات الإباحة الواقعية. إذن هناك موردان لا تثبت فيهما الإباحة الواقعية، المورد الأول إذا أحرزت صدور النهي، والمورد الثاني إذا شككت بصدور النهي. في كل من هذين الموردين لا يمكن الالتزام بالإباحة الواقعية، فقط في مورد واحد وهو إذا كان يعني إذا قطعت وجزمت بأنه لم يصدر نهيون، أي بري أنه في المقام أنه نبني على الإباحة الواقعية. هذا فيه نحو من الإشكاليات ربما سيأتي على ذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى، يعني تأمل أذكره في الحساب إن شاء الله. جيد، هذه النقطة الأولى. نترك هذا الذي ذكر في يعني في النقطة الثانية، أما النقطة الأولى بعدين هذه نقرأها إن شاء الله. فقد يقال عدنا أنه هل أن الورود بمعنى الوصول أو الصدور؟ ثلاثة آراء في المقام، قول يقول بمعنى الوصول، قول يقول بالصدور، وقول يقول بالإجمال. الرواية مجملة كما التزمه السيد الشهيد المصنف رحمة الله عليه حتى في بحثه الخارج، قال بأن الورود في المقام لا نعرف بأنه هل مراد به الوصول أو أن المراد به الصدور، لا نعرف في الحقيقة. وقد خالف في ذلك السيد الخوئي رحمة، يعني السيد الشهيد خالف السيد الخوئي في هذه المسألة. السيد الخوئي بنى على أن المراد به في المقام الوصول خلافا لصاحب الكفاية الذي قال بالصدور. جيد إن شاء الله، وهذا هو ديدنهم أنهم يختلفون في المسائل العلمية. يقول أما النقطة الأولى فقد يقال بتردد الورود بين الصدور والوصول، وهذا التردد موجب للإجمال، الإجمال الكافي لإسقاط الاستدلال. وهذا الرأي هو الذي التزمه السيد رحمة الله عليه في حلقة في الحلقة الثالثة هذه، وأيضا التزمه في بحثه الخارج بأنه الورود في المقام لا نعرفه بأنه هل بمعنى الصدور أو الوصول، وإذا كانت بمعنى الصدور فلا تنفع هذه الرواية في إثبات البراءة الشرعية، وإذا كانت بمعنى الوصول فتنفع، وبما أنه مجمل الكلام فلا ينفع في الاستدلال. قال وقد تعين إرادة الوصول، إيش الوصول نسيتها إيش معناها؟ معناها الوصول بمعنى العلم، صح ولا لا؟ يعني حتى يرد، يعني حتى تعلم أن فيه نهي. وقد تعين إرادة الوصول، وبالتالي دلالة الرواية على البراءة الشرعية بأحد وجهين. جيد، الوجه الأول وهو ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، هذا يتوقف على مقدمة يسيرة ومن ثم أنه نذكر عبارة السيد رحمة الله عليه. المقدمة اليسيرة هي أنه الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، جيد، والضدان أو كل ضدين لا يمكن أن يكون عدم أحدهما، جيد، مقدمة لوجود الضد الآخر. هسه إحنا عندنا مثلا أنه للكون على السطح النصب والسلم مقدمة للكون على السطح، السفر مقدمة مثلا للحاج، وأنه سلوك هذا الطريق مقدمة للوصول إلى الحضرة مثلا، وهكذا، أنه هذه مقدمة لذاك واضح أنه. لكن هل يمكن أن يكون أحد الضدين مثل إيش؟ مثل الزوجية والفردية مثلا، الزوجية والفردية متضادان، أن يكون أحد الضدين مقدمة للضد الآخر أو لا؟ يعني إيش؟ أن يكون عدم أحد الضدين اللي هو عدم الزوجية هو مقدمة للفردية، لثبوت الفردية، هذا صحيح ولا مو صحيح؟ هذه المقدمية إذا تريدون بها المقدمية العقلية بمعنى الترتب، يعني أن يكون هذا متقدم على هذا، وإن شئت هكذا أقول بأن عدم الزوجية هو علة لثبوت الفردية، إذا تريدون بهذا المعنى فهذا باطل مستحيل. لماذا؟ لأنه يلزم منه الدور، عدم الزوجية علة، أمر متقدم على إيش؟ على الفردية، وعدم الفردية علة لثبوت الزوجية، فيكون كل منهما متوقف على صاحبه، يؤول الأمر إلى أن يكون كل منهما متوقف على عدم الآخر على نحو العلية كأنه. وبعبارة أوضح، أن الزوجية تكون مانعاً من تحقق إيش؟ من تحقق الفردية، فلا بد من عدمه اللي هو أحد أجزاء العلة التامة حتى تتحقق الفردية. فوجود الزوجية وعدم وجود الزوجية يكون في مقام إيش؟ في مقام العلية، غايته أنه إذا وجدت الزوجية صار مانعا من تحقق الفردية، وإذا عدمت الزوجية تحقق أحد أجزاء العلة التامة اللي هو عدم المانع في تحقق الفردية، هذا معناها أن الزوجية متقدمة على الفردية. نفس الكلام أنه نعكسه على الفردية، فراح يصير الفردية هي المتقدمة على الزوجية، بنفسها تكون مانعة أو بعدمها تكون أحد أجزاء العلة التامة اللي هو عدم المانع. الملخص في هذا الذي يقرره السيد الخوي رحمة الله عليه، أن عدم أحد الضدين لا يكون مقدمة للضد الآخر، وبعبارة أخرى أنه وجود الضد لا يكون معلقا على عدم ضده، على عدم ضده معلقا يعني مقيدا، هذا لا يكون. طيب هسال افتهمنا شو المشكلة في ذلك؟ قالها الرواية ماذا قالت الرواية؟ كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. بالنسبة إلى النهي الموجود في الغاية حتى يرد فيه نهيون، اللي هو إشارة وإلمن إلى الحرمة الواقعية، هذا بلا أشكال، حتى يرد فيه نهيون إشارة إلى الحرمة الواقعية. إذن في الغاية هناك حرمة واقعية 100%، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون، والمراد من النهي في المقام هو الحرمة الواقعية. جيد، قال الحرمة الواقعية لا يمكن أن تجتمع الحرمة الواقعية مع الإباحة الواقعية كما قررنا قبل قليل. لماذا؟ لأنهما متضادان. قبل قليل قررنا بأنه عدم أحد الضدين لا يكون علة ومقدمة للضد آخر، وأن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها. فجيد، هذا إذا كانت الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، الغاية هي الحرمة الواقعية، فلو كان المغير هو الإباحة الواقعية راح إيش يصير؟ راح يصير الإباحة الواقعية مقيدة بعدم الحرمة الواقعية، وهذا يؤدي إلى أن يكون أحد الضدين مقيد بعدم الضد الآخر الذي قررنا قبل قليل استحالته. ماذا أكرر العبارة؟ بالنسبة إلى الغاية، الكل يتفق على أن الغاية المراد من النهي في المقام هي الحرمة إيش؟ الواقعية، أو الكاشف عن الحرمة الواقعية. طب جيد، حتى يرد فيه نهي. فإحنا بين أمرين في تفسير كل شيء مطلق، إما أن نقول المراد به الإباحة الظاهرية، وإما أن نقول أن يراد به الإباحة الواقعية، إما الظاهرية والواقعية. فإن قيل بأنه المراد بكل شيء مطلق الإباحة الواقعية، فراح يصير الإباحة الواقعية متقيدة بعدم وجود الحرمة، لأن كل شيء مباح واقعا تبتو إلا كل شيء مباح واقعا عند عدم وجود حرمة واقعية. هيك العبارة تصير، كل شيء مباح واقعا عند عدم وجود حرمة واقعية. فسوف يتقيد أحد الضدين الذي هو الإباحة بعدم الضد الآخر الذي هو عدم الحرمة، وهذا أنه محال كما تقارب قبل قليل السيد أخوي يقول هذا المعنى. أما إذا فسرنا الإطلاق بمعنى الإباحة الظاهرية فلا يلزم هذا الإشكال، لأن الإباحة الظاهرية ليست ضدا للحرمة الواقعية. هذا المعنى، الترتب بينهما ترتب إيش؟ ترتبا طوليا وليس ترتبا عرضيا. هذا الذي محصل ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله. ماذا العبارة واضحة ولا لا؟ ما ذكره السيد الأستاذ من أن المغير بعض الطبعات القديمة كانوا يكتبون دام أظن بعد هذا حسب الطبعات الحديثة والمؤسسات اللي تكتب. ما ذكره السيد الأستاذ رحمة الله عليه من أن المغير اللي وإيش المغير؟ كل شيء مطلق، جيد، كل شيء مطلق اللي هو الإطلاق. من أن المغير الذي هو الإطلاق كل شيء مطلق حكم ظاهري. دقيقكم سيدنا العزيز، قال هو كل شيء مطلق مردد بين أمرين، إما إباحة ظاهرية وإما إباحة واقعية، ولكن الإباحة الواقعية يلزم منها المحال إشكال، إذن هي إباحة ظاهرية، هذا قياس استثنائي. من أن المغير الذي هو إيش؟ كل شيء مطلق حكم ظاهري، الذي هو إباحة ظاهرية يعني براءة، بمعنى أنه سعة ظاهرية ترخيص، فيتعين أن تكون الغاية هي الوصول لا الصدور، يعني ينبغي أن تفسر الورود بمعنى الوصول، لأنه لو تقرر حقا بأن المغير الذي هو كل شيء مطلق هو الإباحة الظاهرية، قلنا قبل قليل لابد أن يفسر الورود بإيش؟ بالوصول، لأن الإباحة الظاهرية متقومة بالشك وتنتهي بإيش؟ تنتهي بالعلم، والوصول بمعنى العلم، هذا المعنى. فيتعين أن تكون الغاية هي الوصول لا الصدور، لأن كون الصدور غاية يعني أن الإباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقعا، ولا يمكن إحراز الإباحة إلا بإحراز عدم الصدور، ومع إحرازه لا شك فلا مجال للحكم الظاهر. إذا أنت تحرز الصدور عدم الصدور بعد ما في شك أصلا، إذا أنت متيقن بأنه لا صدور في الحقيقة، ماكو صدور أصلا، متيقن بأنه لا يوجد صدور، بعد ما لا يوجد هناك شك حتى أنه يقال بأن هذا إباحة مثلا أنه ظاهرية، بل سوف تكون إباحة إيش؟ واقعية حينئذ. العبارة أقلها مرة أخرى. من أن المغيّا حكم ظاهري، فيتعين أن تكون الغاية هي الوصول. لماذا يتعين إذا كانت الإباحة ظاهرية الورود معنى الوصول؟ لأن الإباحة الظاهرية متقومة بالشك ولا بد أن تنتهي بالعلم، والورود بمعنى إذا راح يصير بمعنى العلم، هذا المعنى. جيد، لماذا لا نفسره بالصدور؟ يقولها لأن كون الصدور غاية علما للإباحة الظاهرية، هذا غير متعقل، أن يكون الصدور غاية للإباحة الظاهرية هذا غير معقول. لماذا سيدنا؟ لأنه يعني أن الإباحة الظاهرية لا تثبت إلا مع عدم الصدور إيش؟ واقعا، صح ولا لا؟ ولكن إذا كانت هناك عدم صدور واقعا فهذه إباحة ظاهرية أو إباحة واقعية؟ أصير واقعية، ما احنا فرضناها بأنها إباحة إيش؟ ظاهرية. ولا يمكن إحراز الإباحة إلا بإحراز عدم الصدور، ولكن إذا أحرزنا عدم الصدور بعد ماكو إباحة ظاهرية، أصير إباحة واقعية، مع أننا فرضناها قبل قليل بأنها إباحة ظاهرية، لكن أصير احنا رفعتنا بالكل من دون إسجدنا سيدنا. خب أنتم بالبداية فرضتوا بأنها إباحة ظاهرية، ولهذا لم تتعقلوا أن يكون الورود بمعنى الصدور، فافرضوها إباحة واقعية راح تتعقلون الورود بمعنى الصدور. يقول ها الذي ألجأنا إلى تفسير الإباحة في المقام بأنها إباحة ظاهرية مواقعية، لأنه لو كانت إباحة واقعية لزم محذور المتقدم، فتسلسل كلام السيد الخوئي بهذه الطريقة، ما دامت الغاية حرمة واقعية فالمغيّة إباحة ظاهرية،
لأنه لو كانت إباحة واقعية لزم الإشكال. فإذا كان المغير إباحة شنو ظاهرية فلا بد أن يكون الورود بمعنى الوصول للعلم، لأن المغير بعد إباحة ظاهرية فلا بد أن يكون الورود بمعنى الوصول. فالسيد الخوئي عند انطلاقتين يعني الانطلاقة الأولى من الغاية قال ما دام الغاية حرمة واقعية فالمغية إباحة ظاهرية مو إباحة واقعية، صح ولا لا؟ بعدين إيش قال الانطلاقة الثانية من المغية إلى الغاية؟ إيش قال؟ قال وما دامت في المغية الإباحة ظاهرية فالورود في الغاية الورود بمعنى إيش؟ الوصول. العبارة بهذا الشكل، إنه انطلاقتين بهذا الشكل، يعني قوس الصعود وقوس النزول على ما يقول العرفاء الشامخين. جيد إن شاء الله من هذه الجهة، تكرار واضح إن شاء الله. قال فإن قيل، هذا بعد فإن قيل راح يشرح المقدمة التي قدمتها قبل قليل، إنه يستحيل أن يكون أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، مع أن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها. هو يعني هكذا يا شيخ،
ما إذا كان هذا الكلام يعني معتمد على هاي المقدمة اللي ذكرتوها، ليش ما ذكرت
هذا مذكورة؟ هذا مذكورة؟ فإن قيل لي، بس أنا قدمته أخرت، أنا في بياني قدمته أخرت. شيخ الشيخ رحمة الله عليه أسرح يكتب العبارة، أنا قدمت لأنه شفت المناسب هذا المعنى أنه قدم هاي المقدمة، ومن ثم يعني بالبداية نقدم بأنه ما دام الحرمة واقعية في الغاية فلا بد أن يكون الإباحة ظاهرية في المغير، لإذا كانت إباحة واقعية يلزم منه أن يكون عدم أحد الضدين مقدمة لضد الآخر. زين، وما دامت الإباحة ظاهرية فلا بد أن يكون الورود بمعنى الوصول. قال فإن قيل لماذا لا يفترض كون المغيا إباحة واقعية؟ ليش أنتم فرضتوها بأنه إباحة ظاهرية؟ كان الجواب منه رحمة الله عليه من السيد الخوئي أن الإباحة الواقعية والنهي الواقعي الذي جعل غاية، نقول جعل غاية يعني جعل إيش؟ جعل قيدا، جعل غاية يعني جعل قيدا، الذي جعل غاية وقيدا، جيد إن شاء الله، ومقدمة متضادان الإباحة الواقعية مع النهي الواقعي، فإن أريد، جيد، فإن أريد تعليق الأولى اللي هو إيش؟ الإباحة الواقعية على عدم الثاني، عدم النهي على عدم الثاني، يعني عدم النهي حقيقة تعليق، يعني شنو تعليق؟ يعني تقييد علية ومعلولية، فهو محال. لماذا؟ لاستحالة مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر، يعني استحالة مقدمية عدم الزوجية لثبوت الفردية، عدم الزوجية ليس علة لثبوت الفردية، هذا المعنى. بل إذا قدر أن تتحقق الزوجية فبعلتها، وإذا قدر أن تتحقق الفردية فبعلتها، لا يكون أحدهما أو عدم أحدهما أنه دخيلا في تحقق الآخر وعدمه. بلي مآله، مآله تقصدون بلي إلى هذا المعنى، هذا المعنى. أنا بينت قبل قليل بس تبقى موجودين ما أدري، يعني نقول إنه عدم الزوجية، عدم الزوجية إذا قلنا بأنه أحد أجزاء العلة التامة لثبوت إيش؟ لثبوت الفردية، فثبوت الفردية معلول راح يصير، وعدم الزوجية إيش؟ علة. شوف العبارة، إذا كان عدم الزوجية علة عدم مانع، فالزوجية يكون مانع، نفس الزوجية يكون مانع، فيصير الزوجية وعدم الزوجية اليوم في مرتبة شنو؟ مرتبة العلية في الحقيقة، غايته أن عدم الزوجية جزء من العلة والزوجية خارقة للعلية، لكنهما على طبع واحد وفي مرتبة واحدة. ها واضح العبارة؟ عدم الزوجية يكون جزء من العلة التامة فهي متقدمة على الفردية، إذا كان عدم الزوجية متقدم على الفردية فالزوجية هم متقدم على الفردية، لأن العدم الشيء ووجوده في رتبة واحدة، هذا المعنى. نفس الشيء نجريه في الفردية بهذا اللحاظ. جاي يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه فإن أريد تعليق الإباحة الواقعية على عدم النهي تعليقا حقيقيا فهو محال، لاستحالة مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر كما قررنا قبل قليل.
وجود الإباحة على عدم
بلي
وجود الإباحة
على عدم الحرمة وعدم النهي، هذا مستحيل. لماذا؟ لأن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها. هذا وياها أنه نتممها لأنه ما كاتب السيشة بيعتمد على وضوحها. لأن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، على أنه يعلم أن المراد من التضاد في علم الأصول هو التضاد اللغوي، وليس المراد به التضاد المنطقي المنحصر في إيش؟ في أمرين، إما زوجية وفردية، ليل ونهاره. أمثلتهم
قاعدة تجعل المنطقي
بلي؟ لا 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 لا، قاعدة هذه عامة ما لها علاقة بالمنطق، هي متضادان متمانعان، يعني أحدهما يزاحم الآخر في وجوده. هذا هو المعنى، التمانع العام، التمانع العام أحدهما يزاحم الآخر في وجوده، هذا المعنى. جاي
بل. هذه
العلة
تنسجم مع الوجود،
يعني
وجود
أحد الضدين، عدم لا أحد الضدين،
نعم وجود أحد الضدين لا يتوقف على عدم الضد الآخر،
صحيح.
بس إحنا كلامنا بالإحراز الآن مو بالوجود.
شنو الإحراز؟
يعني إحراز إنه هذا مباح واقعا وهيك عبارة، هذا ولا يمكن إحرازها إلا بإحراز عدم. يعني الآن إحنا في مرحلة الإحراز مو في مرحلة
لا إحنا قبل الإحراز. نقول الله سبحانه وتعالى الإحراز عبارة عن كشف. الله سبحانه وتعالى إيش قال؟ الإمام المعصوم إيش قال؟ قال الإباحة الواقعية تفترضونها إباحة واقعية، يعني لو إباحة ظاهرة واقعية، لو إباحة ظاهرية خب بعد ما عندها مشكلة. الإباحة الواقعية مقيدة بعدم الحرمة الواقعية، لأنهم يعني الكل متفقين، السيد الخوئي وغير السيد الخوئي، على أن المراد بالنهي الموجود في إيش؟ الموجود في الغاية هاي حرمة واقعية، يعني إما النهي كاشف الحرمة الواقعية أو هو أصلاً المراد به حرمة واقعية. إذا كان المراد به الحرمة الواقعية فالإباحة إيش مراد بها اللي هو في المغير؟ السيد الخوي يقول أنت بين أمرين، إما أن تقول إباحة واقعية وإباحة إيش ظاهرة، إذا إباحة ظاهرة ثبت مطلوبي، وإذا إباحة واقعية هذا إيش معناه؟ معناه أن الإباحة الواقعية متوقفة في ثبوتها على عدم الحرمة الواقعية، مع أنهما متضادان. هذا يلزم عنده، هاي بغض النظر أنه عن وصوله وصدو وروده إلى آخره،
هاي ثبوتها لا وجود.
أستري حد أنا يبي لي وجود.
ليش يعبر إحراز؟
لا لا، هذا إحراز إنه إذا قال إذا، هذا المرتبة الثانية. شوف شو المرتبة الثانية؟ بعد أن بنينا على أن المراد من الإباحة هنا هي الإباحة إيش؟ الظاهرية. فما هو المراد من الورود؟ هل هو الوصول أو الصدور؟ هاي النقطة الثانية. النقطة الأولى أن المراد من الإباحة في المغيّة هي الإباحة الظاهرية، هذا حققناها يقول سيد أخوي. النقطة الثانية عن طريق ما نستشفين الإباحة الظاهرية، عن طريق الحرمة الواقعية لا بد أن تكون إباحة ظاهرية. فجيد، هسا عن طريق الإباحة الظاهرية نستشف أمر ثاني، هذا أن المراد من الورود الوصول أو الصدور. يقول لا بد أن يكون المراد منه الوصول، لأنه هو الذي ينسجم مع الإباحة الظاهرية، هذا المعنى. إذا كان أكبر شيء بعد الدرس إن شاء الله. يقول وإن أريد مجرد العفو، بس أقرأ عبارة مرة أخرى، لاستحالة مقدمية عدم الزوجية لثبوت الفردية، هذه العبارة كأنها لاستحالة مقدمية عدم النهي، عدم الحرمة الواقعية لثبوت الإباحة الواقعية، وإن أريد مجرد بيان أن هذا الضد ثابت، احنا نقول له مولانا انه ماكو مقدميه وعليه وتوقف الى اخره، بس معناه انه اذا الزوجيه موجوده فرديه ماكو، واذا كانت الفرديه موجوده فزوجيه هم موجوده، هذا مقصود بانه. فاما ان تكون حرمه ثابته فماكو اباحه، واذا لم تكن هناك حرمه فاباحه واقعيه، هذا اللي نريد به. بس دخول هذا واضح، ما يحتاج الى بيان ونص من المعصوم عليه السلام حتى يقول لنا انه مولانا اذا نخلي لك حرمه في حرمه، اذا ما نخلي لك حرمه في اباحه، هذا ما حاجه انه نعرفها هذه، كانه يقول السيد اخوي رحمه الله عليه. يقول وان اريد مجرد بيان ان هذا الضد ثابت حيث لا يكون ضده ثابت ثابتا، بيان ان هذا الضد اللي به الاباحه الواقعيه اللي هو الزوجيه مثلا، ان هذا الضد الذي هو الزوجيه او الاباحه الواقعيه ثابت حيث لا يكون ضده ثابتا اللي هو الحرمه، حيث لا تكون الحرمه ثابته. يقول اخوي فهذا له من البيان لوضوحه، يا بيان ما يعرفه حتى الامام سلام وعي اساس ان قاعده فقهيه يصل على منبر وعلماء كلا قاعده موجودين، يا اللي ما يعرف انه اذا ترى نخلي حرمه تثبت الحرمه، اذا ما نخلي حرمه ترى مباح، هذا مو حرام ان شاء الله، هذا مآله الى هذه الكلمه، إذا حرمنا عليكم شيء فهو حرام، وإذا لم نحرم عليكم شيء فهو ليس بحرام. طبعا هذا يا الذي ما يفهمها، إذا لابد أن تكون الإباحة في المقام الإباحة الظاهرية والورود هنا بمعنى الوصول.
بس حكم العقل مرات هذا شكل الحكم يلجأ إلى الاحتياط،
شلون
يلجأ إلى الاحتياط في بعض الحالات الشكل.
يعني ما في مفهوم شنو سؤالكم يعني؟
ماذا البيان واضح؟
البيان مو واضح؟
يعني هذا مؤداه أنه أنا شلون ألتزم بالقرآن؟
يعني مثلا إذا الإمام المعصوم إيش قال للعربي؟ قال له إذا ثبتنا عليك حرمة فهي حرام، وإذا إحنا ما نثبت عليك حرمة فمو حرام، هذا مو حرام كأنه. لا هذا مطلب آخر، مو إحنا السيد أخوي قال بناء على غير مبنانا هذا لازم، أما يقول بناء على مبنانا لا. إذا شكيت ابن على إباحة ظاهرية إلا أن يصل إلى أن تعلم ويصل إليك نهي، هذا كلام مفيد. يعني إذا شككت بأن هذا حرام أو حلال فابني على الحلية حتى تعلم بأنه حرام، هذا كلام مفيد. أما كلام الجماعة يقول هو كلام متهافت كأنه. السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه لم يرضى بهذا الكلام من السيد الخوئي رحمه الله، وقال أنا وإن التزمنا بأنه بين الحرمة وبين الإباحة جيد الواقعيتين أنه لا يمكن تقييد عدم أحدهما بالآخر، هذا نلتزم به، لكن من الممكن أن يكون الإباحة ثابتة، العبارة هنا الإباحة الواقعية ثابتة ومقيدة بعدم وجود نهي من قبل الشارع، نهي، والنهي غير الحرمة. السيد الشهيد رحمة الله عليه يفرق بين الحرمة اللي هو حكم تكليفي واقعي إلى آخره، وبين النهي الذي هو يعني يرتبط بعالم إيش؟ بعالم الإثبات اللي هو صياغة ومبرز له وكاشف عن الحرمة. فالنهي هو أمر مثلا لفظي أو دليل إثباتي كاشف عن الحرمة الواقعية. فإذا عندنا أمران، عندنا حرمة واقعية وعندنا خطاب كاشف عن الحرمة الواقعية، وبين الحرمة الواقعية والإباحة الواقعية تضاد صحيح، هذه ما عاد في مشكلة، ولا يجوز أن يقيد عدم أحد ضدين بثبوت ضد آخر، هذا صحيح كله. ولكن إنه ما هي الحزازة بين تقييد الإباحة الواقعية بعدم النهي بعدم الكاشف عن الحرمة الواقعية؟ وشنو الحزازة في ذلك؟ النهي خطاب ودليل إثباتي كاشف عن الحرمة، وليس هو مضادا لمن؟ للإباحة. الذي يكون مضاد للإباحة هو الذي يكشف عنه النهي الذي هو ذات الحرمة. فالفارق بين الحرمة وبين النهي أن الحرمة حكم واقعي تكليفي، والنهي دليل إثباتي كاشف عن الحرمة، والتضاد بين الحرمة والإباحة لا بين النهي الكاشف عن الحرمة والإباحة. فما هي الحزازة من قبل المولى أن يقول أنه ابني على الإباحة، يعني لك أنه أن الإباحة ثابتة لكنها مقيدة بعدم ورود نهي من قبل الشارع، وإن كان هناك أنه في عالم الثبوت في الحقيقة أنه هناك حرمة واقعية؟ شنو المشكلة في ذلك يقول الشهيد الصدر؟
وهكذا يقول. ويرد على هذا الوجه أن النهي، ما أدري ساعة دقت بـ 12 رأس الساعة أكمل هذا؟ ماذا سيدنا نكمل؟ أكمله؟ الحمد لله رب العالمين. بس هذه التسجيل
باب اللطيف، هذا واحد كان في مام